بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أفضل ما يقضي به المسلم عمره وأعظم ما يمضي به وقته هو ذكر الله جل وعلا وملازمة دعائه، فإن ذلك خير ما تصرف فيه الأوقات وتمضى فيه الأنفاس، وأعظم أسباب سعادة العبد وراحته وطمأنينته وفلاحه في كل أموره، وهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا سأتحدث عن هذا الموضوع وهو ذكر الله فضله وأنواعه بما اشتمل عليه العنوان، فسأتحدث في القسم الأول عن فضل ذكر الله جل وعلا، ثم أتحدث عن بعض أنواع ذكر الله جل وعلا. فالنقطة الأولى أو القسم الأول وهو فضله، فضل ذكر الله جل وعلا، نقول قد جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل الذكر والحث عليه. يقول الله، ومنها قوله جل وعلا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن هنا يتبين أن الذكر الذي جاءت النصوص بفضله هو الذكر الكثير، كما في هذه الآية: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي الآية الأخرى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لأن المؤمن لا بد أن يذكر الله في يومه وليلته، فهو يصلي، والصلاة فيها قراءة القرآن وفيها التسبيح والتحميد، فالمسلم لا بد أن يذكر الله جل وعلا، بل جاء النهي عن أن يسكت يوما كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وهذا أصلا لا يتصور في المسلم أن يسكت اليوم كله لا يتكلم، لأنه لا بد أن يصلي ويذكر الله جل وعلا. لكن المراد هنا هو الإكثار من ذكر الله، هذا هو الذي يثمر الخير العظيم والطمأنينة وتيسير الأمور. ومما جاء في نصوص الكتاب مما يدل على فضل الله على فضل ذكر الله جل وعلا قوله: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله ذكرك الله، كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وكون الله جل وعلا يذكرك هذا هو الفوز العظيم، أن يذكرك الله جل وعلا بخير. ومما يدل على فضله أيضا في كتاب الله قول الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. وقال جل وعلا عن عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا من تيسير الله جل وعلا لأمر الذكر، فتذكره قائما وتذكره جالسا وتذكره وأنت على جنب وأنت على سرير نومك وفراشك، تكثر من ذكر الله جل وعلا، ولا يحتاج أنه لا بد أن تكون قائما أو لا بد أن تكون جالسا، فقد يسر الله جل وعلا الذكر وهيأ أسبابه. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، نهى المؤمنين أن يشتغلوا بالدنيا بالأموال بالتجارات بجمع المال بالأولاد عن ذكر الله، لكن يشتغل في الدنيا ما يحصل به رزقه ويجلس مع أبنائه وقتا من الزمن، لكن لا يصرفه ذلك ويكون هذا هو جل شأنه ووقته، بل لا بد أن يكثر من ذكر الله عز وجل ويعطي كل ذي حق حقه. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أمره بأن يذكر ربه ذكرا كثيرا، وأمره بالتسبيح وهذا من أنواع الذكر، بالعشي وهي منتصف النهار الثاني من الظهر فما بعد، والإبكار البكرة أول النهار، فأمره أن يذكر الله جل وعلا في جميع أوقاته. وقد جاء كذلك في السنة جمع من الأحاديث التي تدل على فضل ذكر الله جل وعلا، فمنها الحديث المتفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فالذي يذكر الله حي والذي لا يذكر ربه ميت، والفرق بينهما كبير، فالحي حي يمشي ويذهب ويجيء ويتكلم، والميت قد مات وانقضت حياته فلا حراك فيه ولا يستزيد من الحسنات ولا يستغفر من السيئات وقد انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث، هذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل وعلى فضل من يذكر الله على من لا يذكره. وما يدل على ذلك أيضا من نصوص السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد قال جمع من أهل العلم كالعلامة ابن باز والألباني وغيرهم أن قوله في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والمراد بها المساجد، قالوا إن هذا بحسب الأعم الأغلب الأغلب وليس بشرط، فلو اجتمع قوم في بيت أحدهم أو في مكان غير المساجد وغير المسجد فذكروا الله حصل لهم هذا الأجر الموعود على ذكر الله جل وعلا. ويشمل من يتدارسون القرآن ومن يشتغلون أيضا في العلوم الشرعية التي هي من علوم القرآن، ويدخل في ذلك أيضا التسبيح والتحميد والاستغفار والتهليل والدعاء، هذا كله من ذكر الله عز وجل. ومما يدل على فضل الذكر أيضا من السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في طريقه إلى مكة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون، قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا فيه فضل الذكر لأنه قال سبق المفردون أي سبقوا غيرهم، ومن هم المفردون؟ الذين يذكرون الله كثيرا من الرجال والنساء. ومما يدل على فضل الذكر أيضا من نصوص السنة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، يعني نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، وحاجتهم هي ذكر الله والقوم الذين يذكرون الله جل وعلا، لأنهم كانوا يلتمسونهم يطوفون في الطرقات يبحثون عن أهل الذكر. قال تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم، يحفون الذاكرين بأجنحتهم إلى السماء الدنيا رضا بما يصنعون. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. انتبه لهذه الألفاظ، سبحونك سبحان الله، يكبرونك الله أكبر، يحمدونك الحمد لله، يمجدونك يثنون عليه ويمجدونه بالصفات التي تدل على أنه المجيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا في الحديث القدسي إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال فيقول الله عز وجل هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوها؟ فقالوا يكونون أشد لها طلبا. قال فكيف لو رأوها؟ قال كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول الله فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، وجاء في بعض الروايات فله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا حديث عظيم، فعليك يا عبد الله أن تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد. قالوا التمجيد هو التعظيم، تعظم الله جل وعلا وتأتي وتثني عليه بما يدل على عظمته سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث الواردة أيضا في فضل الذكر ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الله أكبر. ومعنى رطبا يعني حديث عهد، يعني تذكر الله دائما. وما يدل على فضله أيضا ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الفضة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. الله أكبر. انظروا يا عباد الله، خير الأعمال وأزكاها عند من؟ عند مليككم، عند الله. وأرفعها في الدرجات، هذه كلها تحصل لمن؟ لمن يذكر الله. فهي خير العمل وأزكاه عند الله وأرفعه درجات، وخير للإنسان من أن ينفق الذهب والورق في سبيل الله ويتصدق بها، وخير له من أن يلقى عدوه الكافر فيجاهده فيضرب عنقه ويضرب الكافر عنقه. قالوا بلى، ما هذا الشيء العظيم؟ أعظم حتى من الجهاد في سبيل الله، أعظم حتى من النفقة، من الإنفاق والصدقات. قال ذكر الله، ذكر الله جل وعلا. فيا عباد الله، اعقلوا هذه الأحاديث واعملوا بمقتضاها، هذا خير يسره الله لكم. وقد مر معنا وصف المؤمنين أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الجهاد يحتاج إلى أن تذهب إلى العدو تقاتله وتحمل السلاح وتكر وتفر، والصدقات تحتاج إلى أن تذهب أولا تجمع المال ثم تذهب إلى الفقراء تبحث عنهم. وهذا تفعله وأنت على فراشك وأنت على سرير النوم وأنت جالس، ما يحتاج أنك تذهب ولا تحرك شيء من أعضائك إلا اللسان. فيا له من فضل عظيم، والموفق موفقه الله. وفيما ذكرنا من النصوص كفاية في بيان فضل الذكر، وننتقل إلى القسم الثاني أو النقطة الثانية، ونتكلم عن بعض أنواع الذكر التي ينبغي الإنسان أن يشتغل فيها ويكثر منها حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا. والذكر يا عباد الله أنواع كثيرة، منها قراءة القرآن، اقرأ القرآن واجعله رفيق دربك. فقد كان جمهور الصحابة يختمون القرآن في 7 ليال، وجاءت الرخصة كما في الترمذي قراءته في 40 ليلة، في قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في 40 ليلة. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر. قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20. قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15. قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10. قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7. قال أطيق أكثر من ذلك. ورواية من شهر إلى 7 في الصحيحين. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3. هذا عند أحمد. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. سنده جيد. لابد يكون في يومك جزء ورد معين، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقد أثنى الله جل وعلا على عباده المؤمنين بتلاوة القرآن، فقال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله، لاحظوا يتلون يعني يقرؤون، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد جاء في فضل ذكر الله بالقرآن وتلاوة القرآن أحاديث تدل على فضل ذلك وعظم أجره، فهو أعظم ذكر الله. فمن ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن فضله عظيم، وعدد حروفه كثير، فسورة الفاتحة 113 حرف مثلا أقل ما قيل فيها، سورة البقرة 25500 حرف، إذا قرأتها كم تحصل عليه من الأجور والثواب عند الله جل وعلا. ويدل له الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ يغدو يعني يروح في الغدو في الصباح إلى بطحان، وادي بطحان قريب من المدينة جهة مسجد قباء، أيكم يغدو يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ والعقيق أيضا واد معروف في جوار المدينة من الجهة الغربية، ويمر من آبار علي ويتجه إلى الشمال قريب من المسجد النبوي، في بعض الأماكن قد يبعد عن المسجد 3 كيلو فقط، فالذي يذهب هذه المسافة ما هي مسافة طويلة. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، معنى كوماوين يعني سمينتين، كوماء يعني سمينة، في غير إثم ولا قطيعة رحم، يأتي بها من غير إثم، ما هي سرقة أو أخذ أموال الناس بغير حق ولا قطيعة رحم، ما يقطع رحمه ويأخذ من أحد أرحامه من أبيه أو من أخيه، لا، رزق ساقه الله إليه. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين و3 خير من 3 و4 خير له من 4 ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر، قراءة آية خير من ناقة سمينة كوماء، هذا يدل على فضل قراءة القرآن، وهو من ذكر الله وهو أعظم ذكر الله، ويدل أيضا عليه على فضل هذا النوع أو هذا الذكر ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. يا عبد الله، نور لك في الأرض ينير طريقك وتهتدي به وتسير على المنهج الصحيح وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم، وذكر لك في السماء تجد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الذكر الدعاء، وهو سؤال الله وطلبه من خير الدنيا والآخرة، فالداعي ذاكر لله، تدعو الله تستغفره تدعوه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وغيرها. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، ومن العبادة ذكر الله جل وعلا، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه الترمذي بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الحاكم بسند صحيح. وروى الترمذي وابن ماجه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. سبحان الله، من لم يدعو الله يغضب عليه. ادعو الله يا أخي، مع أنك تدعو لنفسك، أنت المنتفع، أنت المستفيد. وهنا ينبغي أن يستحضر الإنسان التقرب إلى الله بالدعاء غير ما يقوله من الدعاء، لكن كونك تدعو الله تقرب إليه بدعائه، لأن تقربك إليه بدعاء هذا إقرار منك ومعرفة لمن يستحق أن يدعى ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا عبد الله، كم عندك من المسائل، كم عندك من الأمور تحتاج أن تسأل، تحتاج أن تقضى، تحتاج أن تشفى، أن تقضى ديونك، أن يصلح الله قلبك، أن يصلح ذريتك وزوجك وما شابه ذلك. قم يا أخي قبل الفجر ولو بنصف ساعة، وكن ممن يقلب أكف الضراعة ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ومن أنواع الذكر الاستغفار. قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظروا ثمرات الاستغفار، وهو ذكر لله جل وعلا. حرك لسانك بالاستغفار. وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. رواه البيهقي بسند حسن. وروى ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى له. طوبى قيل هي الجنة، وقيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 سنة ما يقطعها. فأكثر من الاستغفار. وروى أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي عن ابن زيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. الله أكبر. قل هذه الكلمة يغفر لك، تغفر لك ذنوبك ولو كنت قد فررت من الزحف عند التقاء الصفين، هذا من كبائر الذنوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، صححه الألباني في الصحيحة. وكان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فأكثر من الاستغفار، وهو من ذكر الله العظيم. ومن أنواع الذكر التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح. والحمد لله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم في الصحيح. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. الله أكبر. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأسعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. تذكر الله وتكون لك كنز ما هو من كنوز الدنيا، من كنوز الجنة. ومن أنواع ذكر الله جل وعلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. لكن ما معنى صلاة الله على عبده 10 مرات؟ قال العلماء: حينما تقول صلى الله عليه فأنت تطلب من الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى. لما تقول صلى الله عليه كأنك تقول: أسألك يا ربي أن تثني على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلت ذلك أثنى الله عليك أنت في الملأ الأعلى 10 مرات في ملأ الملائكة. يا له من فضل عظيم. وروى النسائي والطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات. يا له من فضل عظيم. هو ذكر الله. وأيضا أثنى الله عليه 10 مرات ورفعه 10 درجات وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات. 4 أمور تحصل لك. فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر يا عباد الله أنواع كثيرة، وهذا قليل من كثير. بل حتى اشتغال الإنسان بالعلم، حضور مجالس العلم أو استماع الدروس والمواعظ ولو سماعا التي فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من ذكر الله عز وجل. فعليك أن تجد وتجتهد وتحرص على الإكثار من ذكر الله، فإنه سبب لكل خير وسبب لطمأنينة القلب والراحة، كما قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يجد أحيانا الإنسان يجد شيء من ضيق الصدر أو القلق أو الخوف أو الوسوسة أو الانزعاج، تريد تنتهي وتتخلص من هذا، عليك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الجواب: بلى والله تطمئن. ولكن ذلك يحصل للإنسان إذا أكثر من ذكر الله جل وعلا. بل إنه إذا أكثر من ذكر الله، وحق هذا أن يذكر في فضائل الذكر، إذا أكثر من ذكر الله فإن الملائكة تتنزل عليه. ويدل لذلك حديث حنظلة، هو صحيح الإسناد، أن حنظلة لقي أبا بكر فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذلك يا حنظلة؟ قال: إننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد، يعني فغفلنا، اشتغلنا بالمزارع بالأولاد. قال أبو بكر: وأنا كذلك، أنا يقع لهذا إذا كان هذا نفاق. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله حنظلة، قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد، يعني فنسينا وغفلنا. قال: يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي بعض الألفاظ لصافحتكم الملائكة على فروشكم، ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة في الطاعة المحضة وساعة فيما أباح الله وأحل، وليس معناه على ما يفهمه بعضهم فهما سقيما أن ساعة لربك وساعة لقلبك، يعني أنه يظنون أن ساعة في الطاعة وساعة تعمل فيها ما شئت حتى لو كانت ذنوب ومعاصي وغنى وموسيقى وشر، لا، هذه محرمة في كل وقت وأوان، لكن المراد يعني ساعة في طاعة الخالصة وساعة فيما أحل الله وأباح لك، طلب الرزق، الجلوس مع الأبناء، مع الأهل، وما شابه ذلك. إذن لو أنك أكثرت من ذكر الله لصافحتك الملائكة على فراشك. وقد حصل هذا لعمران بن حسين رضي الله عنهما، فإنه قال كما في مسلم: كنت أؤتى ويسلم علي، أو كان يسلم علي. وعند أحمد بسند صحيح: كان يدخل علي ملكاي ويسلمان علي، فاكتويت ففقدتهم مدة ثم رجعوا لي. هذا مثال حي من الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل عمران بن حسين، لأنه كان أصيب بمرض البواسير، وهو صاحب الحديث الذي قال: يا رسول الله، إني يعني مريض بالبواسير، أو ما في معناه، وتشق علي الصلاة. قال: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا والله أعلم أنه كان دائما جالسا، فكان يكثر من ذكر الله، حتى كان يدخل عليه ملكاه، الذي يكتب الحسنات والذي يكتب السيئات، فيسلمان عليه. ثم اكتوى، والنبي نهى عن الكيف، ثم فقدهم ثم عادوا له بعد ذلك. فأكثروا من ذكر الله ليلا ونهارا، قياما وقعودا، وعلى جنوبكم، وفي كل أحوالكم، وسترون من الخير والطمأنينة وشرح الصدر وكثرة الأجور ما لا يعلمه إلا الله. وفق الله الجميع للإكثار من ذكره وشكره، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يختم بسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.